باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 19 من اول الايه 5: فلما رات انها قد انتظرت وهلك رجاؤها اخذت اخر من جرائها وصيرته شبلا، فتمشى بين الاسود صار شبلا وتعلم افتراس الفريسة أكل الناس وعرف قصورهم وخرب مدنهم، فاقفرت الأرض وملؤها من صوت زنجرته، فاتفق عليه الأمم من كل جهة من البلدان وبسطوا عليه شبكتهم، فأخذ في حفرتهم فوضعوه في قفص بخزائم وأحضروه إلى ملك بابل وأتوا به إلى القلاع لكي لا يسمع صوته بعد على جبال إسرائيل. أمك ككرمة مثلك غرست على المياه، كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه، وكان لها فروع قوية لقضبان المتسلطين، وارتفع ساقها بين الأغصان الغبياء، وظهرت في ارتفاعها بكثرة زراجينها، لكنها اقتلعت بغيظ وطرحت على الأرض، وقد يبست ريح شرقية ثمرها، قصفت ويبست فروعها القوية أكلتها النار، والآن غرست في الكفر في أرض يابسة عطشانة، وخرجت نار من فرع عصيها أكلت ثمرها، وليس لها الآن فرع قوي لقضيب تسلط، هي رثاء وتكون لمرثاة. والإصحاح 20: وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس في العاشر من الشهر أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل وقل لهم هكذا قال السيد الرب: هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. هل تدينهم؟ هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجسات أبائهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا متوقفين في الإصحاح 19، وكنا شوفنا آخر مرة إن الإصحاح 19 عبارة عن مرثات. شوفنا الجزء الأول فيها مرثاة على ملوك إسرائيل عبارة عن جزئين، والجزء الثاني مرثاة على المملكة نفسها اللي هي يهوذا. وعرفنا أن المقصود بملوك إسرائيل هم حرفيا ملوك يهوذا، لكن دعيوا ملوك إسرائيل لأن ما أصاب مملكة يهوذا يعتبر أصاب كل المملكة بما فيها مملكة الشمال ومملكة الجنوب. شفنا المرة اللي فاتت المرثاة الأولى من الآية 1 لغاية 4 المرثاة على الملك الأول، وعرفنا أن الملك الأول ده هو ياهو أحاز. وملخصها قلنا إزاي إن جاله فرعون مصر وعزله وأخده أسير لمصر، وشفنا إن فرعون أقام أخوه اسمه ياهو يقيم أقامه ملك. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت كملحوظة، ياهو يقيم مش مذكور خالص في المرثات، لأن هنشوف دلوقتي المرثات تانية بتاعت الملك التاني لا تنطبق إطلاقا على ياهو يقيم. نشوف المرثاة التانية اللي تخص الملك التاني من الآية 5 لغاية الآية 9، زي ما قلنا هي بتخص الملك ياهو يقيم، وحنشوف في أثناء دراستها اللي يؤكد هذا. يقول في الآية 5: فلما رأت، يتكلم عن مملكة يهوذا، فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها. إيه معنى قد انتظرت وهلك رجاؤها؟ يعني انتظارها ده جه على ما فيش، يعني خاب رجاها. يعني لما نرجع نقرأ قصة الملك ياهو يقيم، في نهاية حكم ياهو يقيم اللي هو اللي أقام فرعون مصر دوت، جاله نبوخذ نصر ملك بابل، ومات ياهو يقيم موتة غمضة. الكتاب ما أعلنش هو مات إزاي، لكن اللي عرفناه من الكتاب ما ذكر في سفر أخبار الثاني الإصحاح 36 الآية 6، يقول إيه؟ نبوخذ نصر قيده بسلاسل نحاس ليذهب إلى بابل. يعني هو كان في خطة نبوخذ نصر ياخده بابل، لكن في الحقيقة هو ما راحش بابل. أمر إيه اللي حصل؟ أشار إرميا للأمر دوت، إرميا 22 الآية 18 و 19 بيتكلم عن ياهو يقيم. لما مات قال لهم إرميا لا يندبوا. لو تفتكروا ياهو يقيم ده اللي كان مزق الدرج بتاع إرميا وألقاه في النار، ويعني كان ملك شرير خالص. فإرميا لما مات ياهو يقيم بيقول لهم لا يندبوا، تكوش عليه، يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. يبقى معنى كده أنه هو نبوخذ نصر أيده بسلاسل كان عايز يروح ببابل، فخرجه خارج أورشليم. إيه اللي حصل؟ ما نعرفش. لكن كلمة إرميا يدفن دفن حمار، يعني الدفن في البرية كده في الصحر، مطروحا بعيد عن أبواب أورشليم. فانتهى زي ما انتوا شايفين نهاية غامضة، احنا مش عارفين الراجل ده مات ازاي. لكن اللي حصل بقى، تعالوا بقى شوفوا الآية، يقول فلما رأت يهوذا انها قد انتظرت. واضح بقى ان هم لما ياهو يقيم ده اختفى في المعركة، ففضلوا هم قاعدين مستنيين متوقعين انه يجي انه يظهر، ما مش عارفين ايه اللي جراله. فانتظروا وهلك رجاؤه، لقوا لا ياهو يقيم رجع ولا احنا عارفين ايه اللي حصل له. فعملت ايه؟ اخذت اخر من جرائها الاسود الصغيرة وصيرته شبلا، عملته ملك. بص بيقول ايه هنا، اخذت. يبقى مين اللي اقام الشبل ده؟ الشعب نفسه. اخذت اخر من جرائها، لذلك بنقول دي بتنطبق على ياهو يقيم. ليه؟ لأن ياهو يقيم مش هي اللي أخدته، ده اللي أقامه فرعون مصر، مش هي اللي أقامته ملك. نمرة اتنين، لو احنا اعتبرنا أن الملك التاني ده ياهو يقيم، هتبقى عندنا الآية فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها، ملهاش تفسير. لا، ما هو فعلا تجاهل في المرتات ياهو يقيم تماما. وراح نتكلم على الملك اللي بعد كده اللي هو ياهو يقين، وفعلا زي ما شفنا بقى القصة الكلام ده ينطبق على الانتظار ده كان من جهة ياهو يقين، وهي أخذت ملك وأقامته ينطبق على ياهو يقين ولا ينطبق على ياهو يقين. يبقى ترتيب الملوك ياهو أحاز، ياهو يقيم، ياهو يقين. المرثاة اتكلمت في الأول عن ياهو أحاز من الآية 1 لغاية 4، تجاهلت ياهو يقيم ورح نتكلم على يهويكين من الآية 5 لغاية 9 اللي هو الملك بقى اللي احنا بنرثيه على لسان حزقيال. فلما رأت أنها قد انتصرت وهلك رجاؤها أخذت آخر من جرائها وصيرته شبلا. قلنا جرائها جمع جر، الأسد اللي لسه مولود. ليه قال عنه جرو؟ لأنه لما جلس على الكرسي كان عنده 8 سنين جرو، وملك لمدة 3 أشهر يهوياكين، ده هنشوف دلوقتي قصته. طب فترة الملك بتاعته يوصفها في الآية 6، فتمشى بين الأسود. عرفنا من المرة اللي فاتت كلمة تمشى بين الأسود يعني عاش وسط الأمم، يعني عاش عيشة الأمم، يعني بيسلك سلوكيات الأمم. صار شبلا وتعلم افتراس الفريسة أكل الناس. برضو كان إنسان ظالم في فترة حكمه وأزل في شعبه ومتعص من اللي حصل مع ياهو أحاس. عشان كده بقول لكم المرساة تجاهلت ياهو يوكيم تماما. ياهو يوكيم ده ملك 11 سنة وكان شرير خالص، بس تجاهلته فمتعص من اللي قبله. زي ما ياهو أحاز كان أسد وافترس أكل الناس، هو عمل نفس القضية في 3 أشهر. يقول عنه في الآية 7، وعرف قصورهم، يعني دخل الخبايا بتاعة قصور الأغنياء في يهوذا، وخرب مدنهم فأقفرت الأرض. يعني الرجل ده في الملك بتاعه عرف ازاي يستولى على ثروات الناس، عارف يدخل بيوت الأغنياء وياخد الخير من الشعب في 3 أشهر. فإقفرت الأرض وملؤها من صوت زنجرته. فعلا لما نرجع لسفر ملوك الثاني لصح 24 الآية 9 يقول عنه، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. فعلا كان رجل شرير. وتنطبق عليه الآية اللي قيلت في سفر الأمثال الإصحاح 29 الآية 16، إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي. لما يحكم إنسان شرير الوحشات تزيد في البلد أو في المكان اللي هو بيحكمه. ليه؟ لأنه شايفين القيادة، شايفين المثل، شايفين القدوة شرير فكله. لكن لما يشوفوا فيه أمانة وفيه انضباط وفيه عدل وفيه استقامة كله يخاف. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، فكانت أيامه أيام كلها شر. طب مصيره يقول في الآية 8، فاتفق عليه الأمم من كل جهة من البلدان. لما نرجع بقى نقرأ قصة يهوياكين في الحقيقة اللي جاله نبوخذ نصر وحصره. طب ليه بيقول فاتفق عليه الأمم؟ لأنه في الحقيقة بابل كانت تتميز غير بقية الممالك، إن كانت كل بلد تحتلها تختار الصفوة اللي في البلد، إن كانوا رجال ساسة تجيبهم وتقيمهم في المملكة بتاعتها، إن كانوا رجال قتال تجيبهم وتضمهم للجيش بتاعها. وعندنا البرهان على كده اللي عملوه مع الثلاث فتية واللي عملوه مع دانيال. دانيال ده رجل من المسبيين، يقيمه رئيس مرازبة زي رئيس وزراء. ما هو كان يختار القيادات الحلوة من الشعوب ويستخدمها لخير بابل، زي الثلاث فتية برضو نفس الحكاية، يعلمهم فكر بابل وثقافة بابل ويصيروا كأنهم بابليين. حتى كان يغير أساميهم لأسامي بابلية بحيث يبقوا جزء من المملكة. دي كانت سياسة بابل، فلذلك كانت بتضم أمم. فيقول فاتفق عليه الأمم، هو تحديدا نبوخذ نصر وجيش بابل، من كل جهة من البلدان. كل البلاد اللي احتلها نبوخذ نصر جايب منها جيوش وجاي. وبسطوا عليه شبكتهم فأخذ في حفرتهم. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، الطريقة اللي بيصطادوا بيها الأسود يعملوا حفرة في الأرض وبعد كده يحطوا عليها سقان أشجار ويغطوها بورق الشجر بحيث الأسد وهو ماشي ما يفهمش ان دي حفر، اول ما يخطي عليها يروح صائد فيها، يكونوا بسطين فيها شبكة ومعلقينها، يروحوا سحبينه يعلقوا الأسد. وبسطوا عليه شبكتهم فأخذ في حفرته، يعني عايز يقول انه باب القدر تقبض عليه. وفعلا لما نرجع لقصة يهويكين سفر إرميا الإصحاح 22 الآية 24 لغاية 30، وسفر ملوك الثاني الإصحاح 24 الآية من 8 لغاية 12، لما جاي حاصر يهويكين، جاي يهويكين راح طلع مسلم نفسه، طلع هو وأمه ورجال المملكة، بسطوا عليه شبكتهم فأخذ في حفرته، فوضعوه في قفص بخزائمه. كان نوع من إذلال الملوك لما يقبضوا على ملك يحطوه في قفص زي الحيوان ويربطوه بخزامه، يعني نوع من التحقير والإهانة للملك اللي وقع في الأسر دوت. ففعلا حرفيا عملوا مع كده، يعني دي كانت عادة بابل. فوضعوه في قفص بخزائمه وأحضروا إلى ملك بابل، لأن عرفنا في سفر إرميا أن لما كان جيش بابل يروح يحارب نبوخذ نصر ما كانش بيبقى مع الجيش، يبقى في منطقة متوسطة بحيث يمنع أي حد يجي ورا جيش بابل علشان يقتص منه، فيبقى الجيش متقدم وهو زي خط حماية للجيش. فلما قبضوا على يهويكين راحوا مودينه لنبوخذ نصر، وأتوا به إلى القلاع. القلاع ليه مدينة بابل، وتسمت القلاع ليه؟ لأن مدينة بابل كانت محصنة، سور بابل اللي كان محوط المدينة ديت. وأحضروا إلى ملك بابل وأتوا به إلى القلاع لكي لا يسمع صوته بعد على جبال إسرائيل. فعلا لما ترجعوا تقروا نبوة إرميا عن يهويكين، قال له إن أنت هتروح وهناك تموت مش هترجع. هو يهويكين لما طلع يسلم نفسه لنبوخذ نصر كان بيظن ان نبوخذ نصر لما يسلم نفسه له طب خلاص ادخل وانت تبقى الملك اللي مندوب مني وكلام زي كده، لكن نبوخذ نصر ما عملش كده، خده في بابل. فبرضه كالعادة شعب إسرائيل كان دائما ينتظر ان الملك ممكن يرجع، لانه بيعتقد ان ده مسيح الرب ولا يمكن ربنا يسيبه في ايد الاعداء. طبعا اعتقاد كاذب، هو صح لو احنا عايشين في خوف ربنا، لكن ده هو ربنا اللي جاي بابل تقدمنا. فطول ما كان الملك عايش يقولك ربنا هيرجعه. فالمرساة بتقول لكي لا يسمع صوته بعد على جبال إسرائيل، مش هيجي هنا تاني. وفعلا زي ما قال إرميا انه اتاخد للسبي ومات هناك ومرجعش، رغم أنه دخل السجن. وبعد كده لما مات نبوخذ نصر خرجوه من السجن وجلسوه مع ملك بابل، لكن برضه ما رجعهوش أرض إسرائيل ومات في بابل. عايز أقول بقى ملحوظة، المرثاة بقى دي بتتقال وقت مين؟ وقت صدقية اللي هو آخر ملك بقى. يبقى المرثاة اتكلمت عن ياهو أحاز، تجاهلت يهويقيم، اتكلمت عن يهويكين، واحنا دلوقتي ايام صدقية اللي هو اخر ملك. يعني كل اللي قاله حزقيال ده اوريدي حصل، بس هو بيقوله في شكل مرثات بيرثي بنشيد حزين نشيد باكي الملوك. المفروض مين بقى بيسمع كلام حزقيال؟ طبعا هو حزقيال في بابل اوكي، بس مين الملك اللي موجود في يهوذا دلوقتي؟ صدقية. وطبعا كلام الانبياء كان بينتشر، يعني كأن دي كانت رسالة غير مباشرة لصدقية الطعس، اديك شفت الملوك اللي سبقوك. لكن للأسف زي ما عرفنا بقى من سفر الملوك وسفر إرميا، برضو صدقية للأسف لم يطعز ولم يأخذ درس من سبقه، فحيصيب نفس المصير. بس لغاية اللحظة ديت عشان نبقى متخيلين الخريطة الزمنية، لسه صدقية موجود ملك في يهوذا، ولسه المدينة موجودة، ولسه الهيكل موجود. كل اللي راح السبي الفوج الأول والفوج الثاني اللي هو راح مع يهوياكين اللي هو منهم حزقيال. ده الجزء الأول في المرثات من الآية 1-9 رثى 2 من ملوك إسرائيل. الجزء الثاني في المرثات من الآية 10-14 رثاء على المملكة نفسها بقى. بسقوط الملوك دول سقطت المملكة. بص يقول إيه حزقيال، وبرضو بعيد تاني، حتى اللحظة لسه المملكة قائمة، لسه صدقية وسكان أورشليم عندهم فرصة للتوبة وينجوا المدينة وينجوا أنفسهم، بس للأسف محدش بيسمع. فيقول في الآية 10 أمك ككرمة مثلك، بيكلم مدينة أورشليم، أمك يا أورشليم اللي هي المملكة بقى نفسها يهوذا، أمك ككرمة زيك. طب فين شفنا المملكة مشبهة بالكرم؟ لو تفتكروا الإصحاح 15 شبه مملكة يهوذا بكرمة، وقلنا الكرمة ديت لم تثمر فمصيرها الحرق، وكنا اتكلمنا كتير إنه الكرمة دي ليه إسرائيل مشبهة بالكرم، والكرم مفيش منها أي منفعة، لا خشب هينفع في حاجة ولا هي تصلح لشيء سوى انها تثمر، فان لم تثمر فمصيرها الحرق زي ما قال ربنا يسوع عن الكرمة وانتم الاغصان. الغصن اللي مش هيجيب ثمر ما بينفعش في حاجه، يقطع ويلقى في النار. امك ككرمة مثلك غرست على المياه، المياه اللي هي الخيرات الكتير، عناية ربنا بالمملكه والخير اللي ربنا ادال مملكة يهوذا، فمغروسة كما على مياه، يعني عندها فرصة ان هي عندها المقومات انها تكبر وتصير كرمة عظيمة. كانت الماضي مثمرة مفرخة من كثرة المياه، الكرمة دي كانت ممتدة ومتسعة، وفعلا لما نرجع لتاريخ مملكة يهوذا المملكة كبرت وامتدت وانتشرت وغطت مساحة كبيرة. وكان لها، برضو بيكلم على ماضي المملكة، وكان لها فروع قوية لقضبان القضيب اللي هو الغصن بتاع الكرمة المتسلطين، يعني كانت عندها قضبان، عندها فروع، عندها ملوك متسلط. يبقى المملكة على أو الكرمة بقى التشبيه على مية كتير، يعني عندها مقومات إن المملكة تكبر وتوسع وتمتد، وفعلا كان ليها فروع ملوك أقوياء وكانوا متسلطين. طبعا يقصد بالفروع القوية دول أو الملوك نمرة 1 داود، نمرة 2 سليمان، وياما بقى ملوك جيهم في تاريخ المملكة قبل السبي، ملوك فعلا نهضوا بالأمة وعملوا فيها يعني إصلاحات اقتصادية وسياسية وبنوا وسعوا. كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه، وكان لها فروع قوية لقضبان المتسلطين. بيكمل في وصف حال المملكة في بداية، وارتفع ساقها، بقت مملكة لها اسم ولها صيت وسط الأمم، وارتفع ساقها بين الأغصان الغبياء. الأغصان الغبياء اللي هي الشجر اللي يبقى له ورق كثيف كده وتلاقيه متداخل جوه بعضيه، يعني عايزوا لنا المملكة وشوفنا ملكة سبق جاية من آخر الدنيا لتسمع حكمة سليمان، وشوفنا الهيكل اللي بناه سليمان كان محط أنظار وموضع انبهار ملوك كتير في الأرض، هيكل كله ذهب. فارتفع ساقها بين الأغصان الغبياء، بقت مملكة ليها إيه؟ ليها شهرة، ليها اسم وسط الأمم. وظهرت في ارتفاعها بكثرة زراجينها، الزراجين اللي هي فروع الكرم اللي زي القضبان يعني، بس هي تعبيرات مختلفة. ظهرت في ارتفاعها، ارتفعت والأغصان بتاعتها ممدود، علامة السيطرة على أراضي كثير. فعلا لما نرجع لسفر ملوك الأول إصحاح الرابع الآية 21 يقول عن فترة حكم سليمان: وكان سليمان متسلطا ارتفع سقى. يعني الكرمة دي مغطية. فاكرين لما قال عنها حزقيال كرامز قال ان هي كرمة بس الصق بتاعها ما كانش بيرتفع. ليه؟ لان كانت بتاعة النسر، الكرمة والنسرين. ليه؟ لان في نسر مسيطر عليها. هي كبرت تحت حكم بابل لكن الصق ما ارتفعش، ظلت خضعة ايام صدقية لملك بابل. لا، هنا بيوصف المملكة زمان ارتفع ساقها، كبرت، هي صاحبة السيادة. كان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين إلى تخوم مصر. يوصف بتخوم مصر اللي هو سينا يعني. وده النبوة اللي قيلت أنه من النيل للفرات ما يوصلش النيل، يعني هيدخلوا القاهرة الكبرى يعني ويبقى على نهر النيل، يوصل مصر. طب تخوم مصر، حدود مصر سينا. ففعلا مملكة إسرائيل أهو أيام سليمان اتحققت النبوة ديت. وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر اللي هو نهر الأردن إلى أرض فلسطين، واخد كل أرض فلسطين دي اللي هو الساحل بتاع البحر المتوسط، الخمس مدن الفلسطينية إلى تخوم مصر لغاية حدود سينا. هذه كانت المملكة. ارتفع ساقها بين الأغصان الغبياء وظهرت في ارتفاعها بكسرة زراجينة. أدي مجد الكرمة. طيب منظر حلو، مملكة جميلة. طب إيه اللي جرى لها؟ المرثى بقى الآية 12: لكنها اقتلعت. لما جت بابل كسرت المملكة دي، اقتلعت بغيظ. الغيظ هنا غيظ ربنا وغيظ نبوخذنصر. طبعا غيظ ربنا، ربنا مش بيتغاظ يعني زي احنا ما نتغاظ. غيظ ربنا اللي هي دينونة ربنا، قضاء ربنا، حكم ربنا، حزن ربنا على الحال. فاحنا عشان نفهمها يقول ربنا متغاظ، لكن طبعا ربنا ما عندوش مشاعر تشابه مشاعرنا كبشر في انه ممكن ينفعل، او عنده مشاعر طبعا، لكن مش المشاعر البشرية اللي تثار وتتنرفز وتغضب وتنتقم. دي تعبيرات عشان احنا نفهم ان الله مش جامد، الله مش لا يتأثر باللي بيعملوه الناس. لا، ما هو لو ما فيش الكلام ده وده ربنا يعني ايه جليد كده ومتبلد، يعني المجد لاسمه متبلد المشاعر وعمله تعمله ما تفرقش معايا. لا، فعشان نفهم ان الله متجاوب، في حاجات عايزها وفي حاجات مش عايزها، في حاجات بيقول لنا اعملوها وفي حاجات بيقول لنا ما بتعملوش. فهمها لنا ازاي؟ قال لنا بحب وبكره، بتغاظ، بندم. دي تعبيرات عشان احنا كبشر نفهم، لكن الله منزه عن كل التقلبات والتغيرات البشريه ديت. فاقتلعت بغيظ، انه ربنا عايزه انه متضايق من اللي بيحصل، مش راضي عن اللي بيحصل. فايه؟ قال لك متغاظ. والغيظ الثاني بقى غيظ بشري، غيظ مين؟ نبوخذنصر. ليه نبوخذنصر جه؟ هنشوف دلوقتي. حرق. طب ما انت ياما دخلت مدن يا نبوخذنصر كنتش بتحرق، ايش معنى البلد ديت؟ قال اسمه متغاظ. متغاظ بقى مشاعر بقى. ليه؟ انا جبت الملك بتاعه وحلفته بيهوى الاله اللي هو بيعبده انه يقطع وتمرد. اذا ما كانش وفي لالهه هيبقى وفي ليا؟ فقال له انت ما فيش، ما ينفعش معاك غير القضاء. عشان كده جاي نبوخذنصر بغيظ. والعجيب حتى تيتوس في الحرب السبعينية دي حصل فيها ايه؟ جيهم الرومان يحاصروه، هم قعدوا يقاتلوا في الرومان وفي الاخر الرومان قوي عليهم، فرحوا قالوا ايه ندخل الهيكل، احنا لا يمكن، احنا في حما ربنا، وعارفين ان في شريعة في الهيكل اللي يدخل يمسك في قرون المذبح يبقى ده في حما الله، فهم من جهالتهم فاكرين ان الموضوع مجرد يعني انا ادخل وامسك فرعون خلاص، فراح داخلين ماسكين فرعون خلاص احنا كشعب في حمار لا يمكن بقى تيتوس يقدر علينا. فطبعا تيتوس متغاظ من عنادهم ومن مقاومتهم ومن كبريائهم ومن عجرفتهم الدينيه، فالجنود داخله بقى فعلا في غيظ. فداخلين تيتوس كان مدي امر للجنود ان ما يحرقوش الهيكل، من كتر ما الهيكل معروف ان هو تحفه معماريه فعايز يحافظ عليه ويحوله بقى معبد للاله بتاعه. لكن الجنود من غيظهم لا، ودول دخلوا احتموا في الهيكل يعني انتوا يعني مش هنقدر عليكم، راح دخل لهم الهيكل حرقنهم من الغيظ. لما تيتوس شاف الهيكل بيتحرق امر جنوده ان يطفوا النار، مش عايز يحرق الهيكل، يحاولوا يطفوا النار ما قدروش يسيطروا عليها، فمن غيظهم راحوا مكملين حريقه، فتدمر الهيكل فعلا زي ما قال ربنا يسوع لا يترك حجر على حجر الا وينقض. لكنها طبعا هنا بيتكلم بقى على نبوخذ نصر مش على تيتوس يعني، بس بوريكوا ان سلوك الامه ديت فعلا يدعو للغيظ يغيظوا. لكنها اقتلعت بغيظ. خدوا بالكم حبايبي لسه لغايه اللحظه الكلام ده ما حصلش، احنا لسه ايام صدقي ولسه المملكه موجوده ولسه الهيكل قائم، يعني لسه قدامك فرصة يا صدقية ان انت ترجع انت والشعب. عشان كده المرة اللي فاتت قلت لكم المرثاة فيها جزئين، جزء تاريخي وجزء نبوي. جزء تاريخي فعلا حصل اللي هم الملكين اللي احنا شفناهم ياهو أحاز وياهو يكين، ياهو أحاز وياهو يكين. الجزء بقى بتاع المملكة ده جزء نبوي. لكنها اقتلعت، ده بقى هيحصل بقى لسه ما لم تقتلع بعد، اقتلعت بغيظ وطرحت على الارض. كلمه اطرحت على الارض يعني فقدت المجد بتاعها. وقد يبست ريح شرقيه ثمرها، ريح شرقيه اللي هي بابل جت يبستها، عملت فيها ايه؟ قصفت ويبست فروعها القويه. قصفت، احنا لما شرحنا الكرمة قلنا انه الاغصان بتاعتها ممتد، قصفت بقى جينا قطعنا الاغصان، يبقى قلنا امتدادها ده ايه؟ اراضي وممالك هي بتسيطر عليها؟ لا، اتقصفت، حدود المملكة بدت ايه؟ تقل. قصفت يبست فروعها، قلنا الفروع دول الملوك، يبست يا ملوك يتاخدوا في السبي يا ملوك يتقتلوا من الأعداء، بدت المملكة إيه؟ تضعف. قصفت ويبست فروعها القوية، أكلتها النار. بصوا بقى الـ 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 الكارما ديت الكبيرة، المملكة الكبيرة اللي ممتدة ديت، الملوك العظام اللي ملكوا فيها، النهاردة النار راحت إيه؟ وكلها بابل. وفعلا لما تفتكروا في سفر الملوك وسفر إرميا، فعلا بابل حرقت المدينة بالهيكل بالأسوار. عشان كده سفر نحمية بيتكلم على بعد الرجوع من السبي، قال الأسوار مهدومة والأبواب محروقة بالنار، فعلا نبوخذ نصر حرقها. بكرر تاني حبايب كل ده لسه ما حصلش، لكن إرميا حزقيال بيكلم بروح النبوة فشايف فبيرثي المملكة. والآن تقولوا لي الآن ده بيكلم هو الآن هو دلوقتي، ما هو بيكلم برضه على دلوقتي، بيقول إيه؟ والآن غرست في القفر. وقت ما حزقيال بيقول الكلام دوت فعلا كان في فوق، أول راح السبي وفي فوق تاني زي ما قلت راح مع ياهو يكين، من ضمنهم حزقيال. الفوج الأول كان في دانيال والثلاث فتية، الفوج الثاني في حزقيال. فالآن غرست في القفر، قلعت من المية الكتيرة ديت واتغرست في صحر. في أرض يابسة عطشانة. إيه القفر؟ إيه الأرض اليابسة العطشانة؟ اللي هي مملكة بابل. طب تقولوا لي ليه بابل دعت قفر؟ ده بابل كانت فيها حدائق بابل المعلقة، يعني غابة غيباء. كنت فاكر ان احنا كنا شرحنا لما خدنا سفر إرميا، شرحنا العظمة بتاعت حدائق بابل وليه دعيت الحدائق المعلقة وليه نبوخذ نصر كان بيرويها، ويعني كنا حكينا يعني بتفاصيل. طب ازاي يقول عليها هنا قفر وأرض يابسة وعطشانة؟ لا، يقصد روحيا. المملكة دي كانت على مياه كثير. ايه المياه الكتير؟ رعاية ربنا وخير ربنا وحماية ربنا ليهم. طب راحت بقى هناك في القفر، بعيد عن رعاية الله، بعيد عن عناية ربنا، بعيد عن الشبع بالله، بعيد عن الارتواء بالله، بعيد عن الهيكل والزبايح، كما في قفر. زي يعني حديث ربنا يسوع مع المرأة السامرية، عطشانة، وإيه اللي عطشانة؟ ما أنت عندك مية. لا، ما يقصدش بقى المية المية والعطش العطش، لا، العطش الروحي. والآن غرست في القفر، فوق أول وفوق تاني، لسه في فوق تالت، لسه عندنا فرص يعني غاد دلوقتي، أو في جزئيا كلام بيتحقق. والآن غرست في القفر في أرض يابسة عطشانة. طب إيه اللي حيحصل؟ يقول في الآية 14، وخرجت نار من فرع عصيها أكلت ثمرها. هي النار خرجت من مين؟ خرجت من بابل. بابل هي اللي جت حرقت المدينة. هنا بيقول خرجت نار من فرع عصيها، فرع من فروع الكارما ديت، قضيب من قضبان الكارما، هو اللي طلع النار. مين القضيب ده؟ صدقي. طب ليه هو اللي طلع النار؟ هو اللي حرق أورشليم؟ أعماله هي اللي أدت لحرق أورشليم، فكأن النار السبب فيها. وفعلا قلت لكم المملكة أيام حكم صدقية بابل مسيطرة عليها، الناس ردوت، بس إدى للكرمة إنها تكبر وتوسع وتمتد، بس السقطة بقى قصيرة، يعني تظل تحت سيطرة بابل. ولو كان صدقي ظل خاضع لبابل ما كانش هيهد الهيكل، وما كانش هياخد الفوج الثالث للسبي، وما كانش هيخرب المدينة. وده اللي إرميا قاله لصدقي، لكن للأسف هو تمرد على نبوخذ نصر، أقسم لنبوخذ نصر إنه هيخضع له، وبعد كده راح تحالف مع مصر ضد نبوخذ نصر، فنبوخذ نصر غاص فجاء حرق البلد. يبقى مين سبب النار فعليا؟ صدقي. خرجت نار من فرع عصيها أكلت ثمرها. أكل ثمرها بقى يعني زي ما قلنا بقى حرق المدينة وحرق الهيكل. طب حلها بقى؟ طبعا برضو كل ده حبيبي لسه 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 المرساة ديت لسه صدقية موجود. وليس لها الآن فرع قوي لقضيب تسلط. قلنا فرع قضيب ده الملك، يعني ملهاش ملك قوي يحكمها. وليس لها الآن فرع قوي لقضيب تسلط. فبعد ما وصف، هنرجع لدي تاني، بس يعني بعد بقى ما وصف المنظر دوت، أديكوا شفتوا الكرمة دي في بدايتها وعلى مياه وامتدت وليها قضبان والخير اللي هي فيه انتهى بها الحال، انها قلعت، انها اتحرقت، انها يابست، انها ثارت بلا ثمر. فبيختم هي رثاء وتكون رثاء، يعني بيرسي بي 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 بيندب، وتكون لمرثاة، تكون نشيد بقى حزين. طبعا بعد ما نشوف المنظر الرائع للكرمة دي، طبعا كده نشوفها بقى دلوقتي هو دبلانة ونشفانة ومحروقة. هي رثاء وتكون لمرثاة. بس في الحقيقة هنا عندنا اعتراض نبوي على الآية دي، وليس لها الآن فرع قوي لقضيب تسلط. تقول لي ازاي ملهاش فرع لقضيب تسلط والنبوة؟ سفر التكوين الإصحاح 49 الآية 10، يعقوب وهو بيدي البركة للأصباط قال ليهوذا لا يزول قضيب. القضيب دي علامة الملك، لأن الملك يمسك قضيب كده صبلجان الملك. لا يزول قضيب من يهوذا، يعني سيظل يجي من يهوذا ملك، ومشترع يشرع شرائع من بين رجليه، يعني من نسله، حتى يأتي شيلون ملك السلام، معطي السلام، رئيس السلام، وله يكون خضوع شعوب. لما يجي شيلون ده في شعوب هتخضع له. طب هنا بيجي بقى الاعتراض، منين يعقوب أبونا بيقول لا يزول قضيب، يعني سيظل يكون في ملك، ومنين هنا حسقيال بيقول ليس لها الآن فرع قوي لقضيب تسلط؟ قالوا هي ليها فرع ومن نسل داود ومن بيت يهوذا، لكن فرع ايه؟ مش قوي، لانه معين من قبل المحتل. وفعلا لما نرجع للممالك نلاقي بابل جابت واحد اسمه جداليا واقامته حاكم على اورشليم، وجداليا ده من سبط يهوذا. فقضيب بيحكم بس مش قضيب تسلط، وفي الهيئة تحت سلطان مين؟ بابل. بس في قضيب من نسل يهوذا. لما جت بعد كده مملكة الفرس، الفرس أقاموا زربابل وأقاموا نحمية حكام موفدين من قبل الفرس عشان يجيبوا الجزية من أورشليم ويوصلوها للمستعمر. طب أثناء الرومان برضو كان في ملك اسمه هيرودس، بس هنعرف بقى بعد شوية ان هيرودس دوت يعني من سبط يهوذا، بس له اصل ادومي، ادوم اللي هو عايزه، بس برضو لسه من سبط يهوذا. يبقى موجود فعلا زي ما قالت النبوة لا يزول قضيب، بس مش ليس لها الان فرع قوي. ليه؟ لانه تحت سيطرة المحتل، فهي فروع بس فروع ضعيف، لكن مش فروع قوية. بمعنى بقى لما اخد المرثى من اولها، اللبوة اللي هي مرات الاسد اللي هي عرفنا ان هي مملكة يهوذا، اللبوة بتولد اجبال ملوك ضعف، الى ان تلد الاسد الخارج من سبط يهوذا ربنا يسوع. بس مش هتولده بقى يعني بنسل بشري طبيعي، هتولده بتدخل الله، زي ما احنا عارفين بقى ملء الزمان الروح القدس نوم الثالث في الساروس حل على العذراء اللي من سبط يهوذا، منها يتولد القضيب اللي بقى هتتم فيه النبوة لا يزول قضيب من يهوذا. فدرة هم ملوك موجودين حتى ولو ضعف، ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، لغاية ما جه يعني أقول إيه نسل سماوي، تدخل الله في النسل بتاع يهوذا بالروح القدس، له يكون خضوع شعوب ملك السلام اللي بتخضع له الشعوب والأمم والألسنة. طب هيجي إمتى بقى الأسد اللي هتولده اللبوة دي؟ هي الغدرة بتولد أجبال، بتولد لغاية دلوقتي يعني نبوة حسقيال، مش لغاية التاريخ اليوم، لغاية نبوة حسقيال بتولد أشبال فروع ضعيفة. طب امتى بقى هيجي الفرع القوي؟ ارجعوا برضو لنبوة أبونا يعقوب لا يزول قضيب لغاية ما يأتي شيلون. بدأ القضيب يزول بشكل جزئي أيام هيرودس،
القدس الكبير دوت اللي هو قتل أطفال بيت لحم. طب ليه بدأ يزول؟ لأن زي ما تقول لك هيرودس يهودي بس في فرع أدومي يعني متجنس، فبدأ القضيب يعني إيه بدأ هيزول، هو لسه موجود بس هيزول خلاص راح ناحية أدوم، وكانت دي العلامة لمجيء شيلون. لكن قبل كده كان الملك يهوذي صرف لغاية ملء الزمان. بمجيء هذا النسل بقى هيتغنى حزقيال، هنشوف بقى لما نوصل لحزقيال 34 الآية 22-24 يتكلم على النسل ده انه هو راعي، هيجمع بقى الحملان ويرعى الرعية بتاعته ويجبر المكسور ويشفي الجريح. عن هذا النسل اللي موعود به تغنى إرميا، إرميا 33-15 يقول سيخرج قضيب من جزعياس. يبقى حزقيال تغنى له كراعي، إرميا تغنى له بس كإيه كملك، والمسيا راعي وملك. طيب لغاية مجيء هذا النسل هي رثاء وتكون مرثاة، لغاية ما يجي النسل دوت ادي شايفين حال المملكة وادي شايفين الملوك حالة تدعو للرثاء. وحتى اللحظة يبدو ان وعود الله لم تتم، فين وعد ربنا بملك يجلس، فين وعد ربنا بملك تخضع له الشعوب، فين وعد ربنا انه لينا ميراث، ما فيش. يعني حتى اللحظة هي رثاء وتكون مرثاة، لانه تبدو انه الوعود الالهية كلها خلاص، لا في مملكة ولا في عرش ولا في. لكن لم ينتهي الامر عند هذا الحد، سواء كان في القديم او سواء كان في الجديد. حزقيال قلنا شاف المنظر ده عمل مرثاة بيبكي خلاص ما فيش مملكة. يوحنا في الجديد شاف المنظر بكى برضه في سفر الرؤيا الاصحاح الخامس الايه 4 و5، قال سفر مختوم عن يمين الجالس على العرش لم يستطع أحد أن يأخذ السفر ويفك خطومه السبع حتى صرت أنا أبكي. يبقى حزقيال بيبكي حتى مجيء هذا النسل، وفي الجديد يوحنا يبكي حتى مجيء الأسد الخارج من سبط يهوذا. لما جه مرثاة حزقيال تحولت لنشيد تهليل زي ما بقولكوا حزقيال 34، وبكاء يوحنا قال له واحد من ال 24 شيخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. وهو ده اللي حقيقي اللي هيضع نهاية لهذه المرثاة، هيضع نهاية للدموع. ليه؟ لأنه هبات الله وعطاياه هي بلا ندم. ده الإصحاح 19 المرثاة اللي في جزءها الأول بيرثي اثنين من ملوك يهوذا، ياهو أحاز وياهو يكين، وفي جزءها الثاني بيرثي المملكة نفسها. ده الإصحاح 19. هنبتدي ناخد جزء صغير في الإصحاح 20، بس قبل ما نبتدي في الإصحاح 20 عشان نبقوا متخيلين التقسيمة الكبيرة بتاعت سفر حزقيال، احنا في القسم الرابع من السفر اللي هو واخد من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24، كلها عبارة عن نبوات أو ذكر بصور متعددة لخطايا إسرائيل. تعالوا نربط الإصحاحات ببعضها علشان يعني نشوف التتابع اللي في فكر حزقيال. هقول لكم أربع ملاحظات قبل ما ندخل في الإصحاح. الملاحظة الأولى، بصوا تتابع الإصحاحات، احنا قلنا من الإصحاح 18 لغاية 24 خطايا إسرائيل. طب بدأ الإصحاح 18 إيه؟ أن مبادئ الله في القضاء، لو تفتكروا المثل اللي كانوا بيقولوه، الأباء أكلوا الحصر أسنان الأبناء درست، ربنا قال البار يموت في بره الشرير، المبادئ في القضاء هيبتدي يطبق المبادئ دي في الإصحاح 19 وفي الإصحاح 20. في الإصحاح 19 هيطبقها على الملوك، في الإصحاح 20 اللي احنا هنبتدي ده هيطبقها على الشعب. في الإصحاح 19 قالها في شكل مرثاة، قلنا المرثاة دي شعر، بس شعر جنائزي، شعر حزين، موهبة من مواهب حزقيال. طب في الإصحاح 20 هيقولها بشكل مباشر بكلام نثر، يعني بالتعبير الأدبي. يعني ادي اول ايه، اول ملحوظة. الملحوظة الثانية عايز اربط ما بين الإصحاح 16 والإصحاح 20 اللي احنا هنبتديه. الاثنين كانوا بيلخصوا تاريخ الأمة. الإصحاح 16 لو تفتكروا كان بيلخصها في قصة رمزية، الطفلة اللقيطة اللي مرمية اللي مداسة، وجه الأمير اللي بناها وجملها وصارت تصلح لمملكة وفي الآخر خانته. فقال قصة الأمة تاريخها بس في شكل رمزي، شكل قصصي. ده الإصحاح 16. طب النهاردة الإصحاح 20 برضو حيلخص تاريخ الأمة بس بكلام مباشر، بثرد تاريخي من التاريخ. فهم الاثنين بيحكوا نفس الحدوتة وهي تاريخ الأمة بس في شكل رمزي، مشبهة بطفلة لقيطة واحد اتبناها، هنا بقى بشكل يعني تاريخي نص من الأحداث، لكنه بيحكي نفس التاريخ. دي الملحوظة الايه، الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة، شفنا الإصحاح 19 كان رثاء لأخي الملوك في المملكة، شفنا منهم ياهو أحاش، شفنا منهم ياهو يقين، وكان في ظلال عن صدقية الأخير، ودول اللي أدوا لخراب المملكة. ممكن حد يعترض يقولك طب يعني احنا ماشي قلنا 3-4 ملوك وحشين، طب وإحنا عشان 3-4 ملوك وحشين تدمر المملكة كده وتحرق لنا الهيكل وتودينا في السبيل، يعني ماشي 3 وحشين احنا من لا، هنيجي بقى في الإصحاح 20 هنقولهم لا تعالوا شوفوا تاريخكم بقى، ده انتوا طول عمركم كده، بس انا اللي كنت بأطيل اناتي عليكم، كنت بتعامل معاكم بالرحمه. فلا نظن يعني انه مملكه حلوه وجي فيها كم ملك وحشي راح ربنا فنى المملكه، قال لهم لا انتوا من يومكم كده. وكأن الله لازال يبرر قضاؤه، أترك غير مستقيمة يا بيت إسرائيل. أنتوا بتقولوا لي علشان آخر 3-4 ملوك وحشين، إحنا إذا بنا ده أنتوا طول عمرك وحشين، بس أنا اللي كنت مطول بالي. الملحوظة الثالثة. الملحوظة الرابعة، يعني أديكوا تصور للإصحاح ككل، هي عرض بانورامي لتاريخ إسرائيل، عرض سريع، عرض موجز، بداية من مولد الأمة في مصر حتى ذهابها إلى سب بابل. أدي قصة الإصحاح 20 ملخصة. في كل مرحلة من مراحل إسرائيل يذكر إحسانات الله، يقابلها جحود من إسرائيل، يذكر مرحلة من مراحل تاريخ الأمة يذكر فيها إحسانات الله وجحود الأم، وهكذا. هذا الإصحاح 20 كله. يعني بمعنى آخر إن الإصحاح 20 الله يعيد قراءة التاريخ. أنتوا بتقولوا يا إسرائيل إحنا حافظين التاريخ بتاعنا، بس في الحقيقة أنتوا فاهمين تاريخكم غلط. أنتوا فاهمين تاريخكم غلط. تعالوا أحكي لكم تاريخكم بس من وجهة نظر ربنا. انتوا تاريخكم تملي لما تتكلموا احنا شعب الله، احنا ربنا اللي مختارنا، احنا اللي عندنا الهيكل، احنا الشعب الوحيد اللي يعرف ربنا، احنا اللي بنعلم الشعوب الله. لا، انتوا مش شايفين التاريخ صح. تعالوا شوفوا عيد نفسكم. انتوا منتهى الجحود، انتوا منتهى النكران، انتوا منتهى التمرد على ربنا. انتوا شايفين التاريخ؟ سؤال عشان يعني البعض يعني بعت لي شوية كومنتات كده زعل لما انا قلت محتاجين اعادة قراءة التاريخ. هو اسرائيل لما بيقول ان احنا شعب ربنا، اسف يعني انه مش هرد على حد يعني في الكلام هنا، هو اسرائيل لما بيقول ان احنا شعب ربنا هما بيكذبوا؟ مش بيكذبوا. لما بيقول ان احنا الشعب الوحيد اللي يعرف ربنا هما بيكذبوا؟ ما بيكذبوش، دي حقائق. قال انا انكر حقائق تخص تاريخ كنيستي، انا مش بنكرها، بس احنا محتاجين اعادة قراءة التاريخ. مش معنى ان بقول اعادة قراءة التاريخ يبقى انا بانكر يعني ريادة كنيستنا او دورها او او او، لا ما بنكرش كلام دوت، دي حقيقة، بس احنا مش شايفين غير دوت. لا، احنا محتاجين نعيد قراءة التاريخ، لانه بدون دخول في تفاصيل احبة، لما البعض غاص في بعض الامور تخص تاريخ كنيستنا وقال امور يعني السطحيين في معرفة الكنيسة صاروا وغضبوا، مثال العزازيل وحاجات كتير مش عايز اقعد يعني اتكلم في امور ملهاش لازمة، مثال الملك قسطنطين كتير كتير كتير، مثال مش هقول اسامي بقى، ايه اتصدمنا. احنا محتاجين نعيد قراءة التاريخ، بقولها وبأكدها وعندي ما يؤكد ما اقول، وليست معنى هذا ان انا بنكر فضل الكنيسة الاسكندرية على المسيحية في العالم كله، مش بنكر، معلش يعني. يبقى من الإصحاح 20 أقدر أقول استلهم استفانوس العزة بتاعته في عمل 7، خد نفس المنهج، خد نفس المنهج، إنه لخص تاريخ الأمة، بس استفانوس يعني جه في الآخر، هكذا أنتم تقاومون الروح كما كان أبائكم أيضا. أي الأنبياء لم يضطهدوا أبائكم؟ قد سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. هنا بقى حسكيل في الحقيقة مش سرد التاريخ وفي الآخر يعني ختم بالحقيقة المرة بتاعت إسرائيل، لا، هو في الحقيقة بقى كل حقبة. يذكرها، يذكر إحسانات الله، ويذكر وحود الأمة، حقبة تاني، حقبة تالت، حقبة رابعة، هنشوف الإصحاح 20. طيب هاخد بس أول كم آية لأن مش هقدر يعني أخد جزء طويل لأنه الباقي كله مرتبط بعدي، فيعني ناخد أول كم آية. يقول في الآية الأولى وكان في السنة السابعة، شفنا في الإصحاح الأولاني حسقيال بيؤرخ منين؟ من سبي ياهو يكين اللي هو راح هو فيه في السبي، نعتبر دي السنة الأولى. احنا دلوقتي وصلنا ايه؟ السنة السابعة. يبقى لما نرجع للإصحاح الأولاني هنعرف ان هو بيؤرخ من سبي ياهو يكين. طب لو تفتكروا حسقيال راح السبي وعنده 25 سنة زائد 7، يبقى النهاردة حسقيال عنده 32 سنة. وكان في السنة السابعة، هنلاحظ الإصحاح من 20 لغاية 23 هي كلها نبوات، كل النبوات دي اتقالت في السنة السابعة لياهو يكين. عشان كده قلت لكم في المقدمة بتاعت سفر حسقيال يتميز سفر حسقيال اللي ماشي بتسلسل تاريخي، ما عدا إصحاحين لما هنجلهم هنبقى نحكي حكايته، لكن كل السفر ماشي بتسلسل تاريخي غير إرميا اللي مننا يعني كان معانا لما كنا بندرس سفر إرميا. لا، إرميا مش ماشي بتسلسل تاريخي خالص، وفهمنا ساعتها إيه الحكمة في كده يعني. وكان في السنة 9، عشان كده لما بقول لكم إن المرثاة ديت هنشوف دلوقتي دي كانت قبل دلوقتي بسنة، السنة السادسة وكم شهر، يبقى لسه صدقية موجود، لأنه قلت لكم صدقية ده عاد 11 سنة، فيبقى المرثى اتقالت ولسه صدقية على الكرسي. أدي هدف لما أنا بحاول أربط الآيات بالتاريخ الزمني عشان نقدر يعني نبقى عايشين القصة يعني. وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس، الشهر الخامس اللي هو شهر تموز، شهر تموز ده بياخد جزء من شهر يوليو وجزء من شهر أغسطس. اللذيذ يعني ان نفس الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، بفرح قوي لما بتيجي كده يعني مترادفات بهذا الشكل. انا طبعا ما تفرقش، بس انا بالنسبة لي بتفرق يعني ال- 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 الكلام اللي هنقوله ده قاله حسقيال في نفس الفترة الزمنية اللي احنا فيها دلوقتي، يعني من جهة الشهر يعني ما بين نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، ده يسمى شهر تموز. لأنه مرة قلت لكم قبل كده أن أنا فعلا راغب أن أنا أجمع كل تواريخ الكتاب المقدس يعني وأوقعها على التاريخ الحالي، وأخد سنة يعني إحنا دلوقتي في شهر كذا، طب إيه الأحداث اللي حصلت في كتاب المقدس كله في الشهر ده، في الشهر يعني أعمل سنكسار إنجي أو مش عايز أقول إنجيلي، لكن سنكسار كتابي. ففي الفترة اللي إحنا فيها دي هنوعظ بقى الوعظة دي تاني بتاعة حزقيال 20. وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس في العاشر من الشهر، يعني إحنا يوم 10 شهر 5 السنة السابعة للسبي، حصل إيه؟ أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي. راحوا الحسكيال في البيت عندهم شوية أسئلة. في الحقيقة دي مش أول مرة شيوخ إسرائيل يروحوا يزوروا حسكيال في البيت، هم زاروا مرتين قبل كده، زاروا في الإصحاح الثامن وظروف الإصحاح الأربعتاشر. تعالوا نشوف الزيارتين لبيت حسقيال دول. في الإصحاح الثامن كانت إمتى؟ في السنة السادسة في الشهر السادس في اليوم الخامس، لما نرجع نقرأ الإصحاح الثامن يعني من قد إيه من دلوقتي؟ من 11 شهر وخمسة أيام، يعني تقريبا من سنة تقريبا، عشان نسهل إن احنا نحفظها. من سنة كانوا عند حسقيال في البيت. طب كانوا رايحين ليه؟ اللي صح تمن ما قالش، قال انه كنت قاعد وشوخ اسرائيل قاعدين قدامي. طب ايه اللي حصل في الزيارة دي؟ ربنا خد حسقيال وراه رؤية للي بيحصل في الهيكل، يبقى اللي بيحصل دوت كان ايام صدقية. واكدت لكم وقتها انه دي حاجات ما شافهاش حسقيال بعينيه، لانه حسقيال كان بيعد يبقى كاهن في الهيكل، تمثال الغيرة والسجود للشمس. حسقيال لما كان في أورشليم ما كانش الحاجات دي موجودة، ده ربنا ورهاله. طب ليه ربنا ورهاله هنا؟ أقدر أقول لكم سببين. يمكن أنه لما حسقيال قبل الإصحاح الثامن قال نبوات عن خراب أورشليم وخراب الهيكل، في حاجة من الاثنين، يا إما من الشيوخ جايين يقولوا له أنت ليه بتقول الكلام الصعب دوت، فقبل ما يجوا ربنا قال له لا بص، او هم معاه يعني مش قبل ما يجوا هم معاه، قال له بص علشان ايه ما يضحكوش عليك الناس دول، تعال اوريك ايه اللي في اورشليم، وراح واخده بالروح ووراه. لان بقول لكم احنا مش عارفين ليه راحوا الحسقيال في البيت، احنا بنستنتج، او ان يكون حسقيال لما ربنا قال له قول النبوات دي على اورشليم، فحسقيال رجع بينه وبين نفسه طب رب ليه كده، ما ده شعبك وده الهيكل، قال له لا حبيبي تعال اوريك، متشفعش فيهم، بص اللي هم عاملينه في الهيكل. بقول لكم دي كلها استنتاجات، احنا ما نعرفش الشيوخ راحوا في الإصحاح الثامن يزوروا ليه، لكن من الكلام اللي بعد كده بنحاول نستنتج. فدي كانت الزيارة الأولى، أقدر يعني أحط لها عنوان أنت يا حسقيال قلت كلام صعب على الهيكل وعلى المدينة، ليه كده يا حسقيال ليه؟ فربنا قال له لا تعالى وريك ليه، بص بيحصل ايه في الهيكل هناك. طيب في نفس السنة ديت راحوا يزوروا حسقيال في البيت مرة تانية في الإصحاح 14، بس في الإصحاح 14 قال لنا سبب الزيارة، كانوا رايحين يسألوه، فربنا بيقول له يا حزقيال اللي جايين دول فهل أسأل منهم سؤالا؟ دول جايين يسألوني. طب ليه يا رب بتقول كده؟ لأن عرفنا إنه الناس دي جاية وفي قلبها في محبة الأصنام، الناس دي بتعبد الأصنام، ففي الحالتين أنت بتقول لي ليه يا حزقيال في الزيارة الأولى أنا هخرب المدينة بسبب الأصنام، وتعالى أوريك الهيكل. في الزيارة بتاعت الإصحاح 14 جايين يسألوني، لا أنا مش هرد عليهم. ليه يا رب مش هترد عليهم؟ قال له يا حزقيال دول جايين وكل واحد حامل الأصنام في قلبه، جايين يسألوني ليه؟ ما يروح يسأل الأصنام بتاعتهم، أو بمعنى آخر جايين يسألوني ليه؟ يشيلوا الأصنام من قلبهم وأنا أسأل منهم. بيعبدوا الأصنام، ما تروح تسأل الأصنام بتاعتكم، بتعبدوا الأصنام جايين تسألوني؟ طب ما أنا قلت لكم اللي انتوا فيه دوت بسبب الأصنام. دول الزيارتين اللي فاتوا. طب الزيارة بتاعت النهاردة في الإصحاح 20 برضو نفس الأمر بسبب عبادة الأصنام. هنشوف بقى في الآية 32 ربنا بيرد يقول له إيه. والذي يخطر ببالكم، أنتوا يا شيوخ اللي جايين بتسألوا، إحنا معرفناش السؤال، لا في الإصحاح 14 عرفنا السؤال ولا في الإصحاح 20 عرفنا السؤال، بس عرفنا ربنا بيرد عليهم أسأل منكم سؤالا في الإصحاح 14 ليه؟ لأنه كل واحد جاي وحامل الأصنام في قلبه، اصعد الأصنام من قلبك وتعالى سألني. ده كان الإصحاح 14. طب النهاردة جايين يسألوا مش عارفين برضو السؤال، بس برضو رد ربنا نازل للأصنام اللي جواه بدليل الآية 32 بقى في الإصحاح بتاعنا احنا 20 ده يقول ايه. والذي يخطر ببالكم لن يكون، استقولون نكون كالأمم فنعبد الخشب والحجر. يعني برضه أنا مش هرد عليكم المرة دي في الإصحاح 20 لذات السبب إنكم لازلتوا متمسكين بعبادة ومحبة الأصنام. طيب الإصحاح 14 رحين نسأله والأصنام في قلبنا، الإصحاح 20 رحين نسأله والأصنام في قلبنا، إيه السبب إنه في قضاء جاي عليكم بسبب الأصنام؟ طيب في الإصحاح 20 بقى في حاجة أصعب من كده عشان نفهم الحوار اللي احنا هنسمعه من المرة الجاية. إيه اللي مزعل ربنا؟ ناس جاية توقف قدام حزقيال وبتسأله، قلنا ما نعرفش السؤال، بس ربنا بيقول له الذي يخطر ببالكم لا يا شيوخ إسرائيل لن يكون، استقولون نكون كالأمم فنعبد الخشب والحجر. لما راحوا المرة الأولانية في الإصحاح 14 حزقيال بيقول لهم الهيكل هيتهدوا وهنروح السبي، فجايين بيسألوه ليه الكلام الصعب دوت، زي ما بنستنتج يعني من الحوار، قال لهم ده بسبب انكم بتعبدوا الأصنام، عايزين الكلام ده ما يحصلش، توبوا بطلوا عبادة الأصنام. طب ده كان الإصحاح 14. النهاردة بقى لا أوحش، النهاردة بقى جايين يقولوا له إيه؟ مش إحنا ربنا ودانا السبي؟ مش إحنا ربنا هيهد لنا الهيكل؟ طب إحنا هنعبد الأصنام. هو مدينا اختيار، احنا عايزين نعبده، طب ما هبل لنا الهيكل اللي بنعبده فيه، خلاص قول له هنعبد الاصنام. بصوا العند، بصوا التجبر، بصوا الانسان في غباوه، فاكر يعني فاكر اسمك يا رب انه بيلو يدرع ربنا. المره الاولانيه قلت لكم ليه كده هيتهد ليه؟ عشان بتعبدوا الاصنام. طب اللي مطلوب ايه؟ خلاص نرجع عن الاصنام. لا، جايين بقى المرة التانية احنا لسه بنعبد الأصنام، بس رايحين نقول له ايه؟ خلاص اللي بيخطر بباله اللي في فكره، استقلون نكون كالأمم فنعبد الخشب والحجر. خلاص هو حر، هو اللي جابه لنفسه، مش هو بيهد لنا الهيكل؟ طب روح قول له ان احنا هنعبد الأصنام. لو عايزنا نعبده يسيب لنا الهيكل. بصوا البجاحة، بصوا قلة الأدب، بصوا الجحود، بصوا الصلافة، بصوا إيه ده. بس خدوا بالكم بقى يا من تدين غيرك. طبعا أنا مش بدين يعني، بس احنا بنشرح كلمة الله، بس ساعات احنا بنعمل كده. يجي ربنا يسمح مثلا بضيئة، طبعا بالنسبة لإسرائيل كانت الضيئة خراب الهيكل وخراب المنزل ما احنا شايفين يعني. أنا ساعات ربنا يسمح للضيئة ليه؟ عايز ينبهني لحاجة غلط، عايز يقوم سلوك. عارفين نجي احنا بقى في غباوة عناد غبي. ايه؟ طب رب انت بتعمل كده؟ طب مانيش رايح كنيسة، طب مانيش مصلي، دي اخرتها؟ ايه الغباوة اللي احنا فيها ديت؟ وكأننا بنجوب على الله. حبيبي انا يعني انا بصورها بكلام فظ ليه؟ بس اللي احنا بنعمله ده قلة ادب. واللي انا بعمله قلة ادب. بقى انا ربنا سامح لي الضيقة عشان يقول لي يا ابني انتبه، يا ابني انا خايف عليك، يا ابني انا عايز توبتك. نيجي احنا في كبرياء، طب كده نعاند بقى، طب مانيش عامل، طب ما انت بتجيبه لنفسك يا ابني، انت انفعلت شر، ضليت ربنا في ايه زي ما قال اليهو، وانفعلت خير نفعت ربنا في ايه يا ابني؟ انت بتنفع نفسك يا حبيبي. انا لا واخد حاجه من خيرك ولا واخد حاجه من عبادتك. انا خلقتك عشان تعبدني، تعبد ايه؟ هو ربنا مستني عباده؟ انا خلقتك عشان تتمتع بعطاياي، عشان تعيش في محبتي، عشان تضوء صلاحي. انت بتعاند، انت بتعاند في نفسك يا ابني. للاسف احنا بقى زي العيال لما ماما تديني الإبرة أروح مرفص في صدر ماما، يا ابني بقيت تعير، هنعمل ايه؟ وربنا بيستحمل على فكرة حبايب، بس يعني عايزين نكبر بقى شوية. يعني هو بيستحمل وحنشوف مستحمل، بس طبعا في وقت خلاص هينزل القصاص. بس نحترز حبايب، احنا ساعات بنتفوه بألفاظ وبسلوكيات امام الله يعني، فعلا احنا لما نشوفها بقى يعني في هدوء كده، ايه الغباء ده اللي انا بعمله؟ نهار ابيض، ده انا ما اقدرش اعمل كده مع رئيس في عمل ولا حد مسؤول، بعمل كده مع ربنا. عشان كده الكلمه الحلوه اللي قالها القديس أغريغوريوس في القداس الأغريغوري، لم تكن انت محتاج، مش عشان نلحنها حبايب يعني، مش عشان نغنيها، عشان ترسخ جوايا. ده انا اقولها لربنا بدموع، رب انت مش محتاجني، انا اللي محتاجك، انا اللي معرفش عيش من غيرك، انا بيك احيا واتحرك واوجد، انا بدونك لا اقدر ان افعل شيء، وكل ما باظن ان انا بفعله بدون الله هو لا شيء في حكم ربنا. فبقولها لربنا بدموع بشكر بنصح يا ربي كتر خيرك، كتر خيرك، انت مش محتاجني، انا اللي محتاجك. فانا مش بجب عليك يا رب لما بعبد، ده من صلاحك خليتني اعبدك. فده العناد اللي اسرائيل جاي النهارده يسال فيه حزقيال. فالكلام يخصنا. وكان في السنه السابعه في الشهر الخامس في العاشر من الشهر ان أناس من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي. حطوا نفسيكم بقى مطرح حزقيال وشايفوا المنظر ده، واو حلوين يا رب، دو جايين يعني مصدقين أن أنا رجل الله وجاي يسألوا ربنا. فالمنظر حلو، بس ده في عينين مين؟ ده في عينين الناس. لذلك ربنا جاوبهم بقى مش على حسب المنظر، على حسب اللي في ايه؟ اللي في قلبهم. الانسان ينظر الى العينين يا صموئيل، لكن ربنا بينظر لفين؟ للقلب. انتوا قبل ما تيجوا وانا مفهمكم اللي انتوا فيه ده بسبب الاصنام، جايين لي تاني يبقى حليتوا المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها. ما انا قلت لكم لا، احنا جايين وبنعبد الاصنام وجايين نغيظك، مش هنبطل اصنام وانت الخسران بالبلدي كده. هو ده اللي عند حبايب،
هو ده اللي قاله ربنا يسوع للكتب والفرسين، لو كنتم عميان لما كانت لكم، ومش كتب فرسين بس، لكل إسرائيل لما شاف المولود أعمى في يوحنا 9، لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، لكن الآن تقولون إننا نبصر، خلاص خطيتكم بقى. ما أنا قلت لكم المفروض تعملوا إيه؟ العند، العند، العناد كالعرافة. العنيد ده بيعبد صنم، عنيد مع ربنا. ما ربنا قال لك يا ابني العلاج، لا أنا مصر إن أنا أكمل في نفس السكة وانت الخسران بالبلدي كده يعني. فكان إلي كلام الرب قائلا، انت فرحان بالمنظر يا حسكيال، لكن اسمعوا بقى، فاحص القلوب ومختبر الكل، اللي شايف اللي جوه. رد قال له ايه؟ يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل وكلهم هكذا قال السيد الرب. هيقول ايه ربنا هذا النوعية ديت؟ هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. طبعا نفس الكلام اللي اتقال في الإصحاح 14، فهل أسأل منهم سؤالا؟ ليه رب بتقول كده؟ لأنه أنتوا جايين بالأصنام. هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. يبقى نمرة واحد كشفت أن الله يستاء، ويستاء جدا. يعني بص الرد، انتوا جايين تسألوني انا؟ لا ما تسألونيش، ماليش اجابة عندكم، ماليش رد عليكم، منتهى الاستياء. من ايه؟ من المظهرية، حاجة ما بيطيقهاش ربنا، ما بيقبلهاش. ما هي المظهرية دي تخدعنا انا فيها، لكن مش هتخدع ربنا. انت بتمثل على مين؟ لذلك ربنا يسوع يعني من كتر ما هو بيمقت هذا الامر، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه تعد عني بعيد، أنا مش بنخدع في المنظر. غريبا أن الإنسان يظن أنه ممكن يخدع ربنا، اللي عينه بتخترق أستار الظلام. عشان كده قال لهم ويل لكم أيها الكتب والفرسيون المرؤون. عشان كده ربنا قال ابعد عني ضجة أغانيك، يعني مش عايز أسمع صوتكم. ليه؟ ما بيطقش حاجة اسمها المظهرية. هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. نمرة اثنين، بأي حق أنت جاي تسأل ربنا؟ بأي حق جاي تطلب مشيئة ربنا؟ طيب يعني ما ربنا عايز الناس المعصومين. لا مش عايز المعصومين عزيزي، بس عايز مين؟ إن رعيت إثما في قلبي لا يسمع لي الرب. رعيت اسم برع، عارفين واحد بيرعى يعني بيتسمن كده وبيرعى، بيرعى بيرعى حاجة حريص عليها ومهتم بيها وبيكبرها. أنا رعيت اسما في قلبي، أنا في خطية أنا مهتم وبنمي وبكبر وبحافظ عليها، مش ضعف. لا الضعف أسأل منكم، أسأل منكم قوي وأجاوبكم، ده من قبل ما تسأل ها أنا أجيب. مش بكلم على العظمة، لكن بكلم على واحد دول يعني عارفين المشكل فين ومش رايحين لربنا يقولوا رب طب احنا عاجزين حل لنا مشكلتنا. لا احنا هنعبد اصنام وانت الخسران، مش هنعبدك، لكن احنا مش هنبطل اللي احنا فيه. بصوا الفرق بين الاثنين. لكن انا عارف المشكلة اللي عندي، انا ضعيف في الموضوع الفلاني، خلاص لا اسأل منكم. لا يا عزيزي، انا ربي مش قادر، يا ربي انا عارف ان دي مشكله عندي، بس انا مش قادر، انا مش عارف، انا عاجز، انا ضعيف، انا بتغلب، انا ما عنديش اي حق. ماشي حلو تعال اسال منك ونص، انما انا عارف. لكن لا الموضوع ده لا، وانا برعى وبكبر وبنمي ورايح اسال ربنا، ما تمشيش القصه ديت. لذلك ربنا بيرفض الازدواجية ديت. ما طوبى لأنقياء القلب. ايه النقي؟ نقي يعني بسيط. لبن نقي. يعني ايه لبن نقي؟ يعني لبن مش مخشوش، مخشوش حاجة تاني، تحط عليه مية ما بقاش لبن نقي، ما بقاش بسيط، في مية لبن وفي مية. اهي دي الازدواجية، دي اللي ربنا ما يحبهاش. ان لم ترجعوا تصيروا مثل الاطفال، ما عندوش الازدواجية الطفل ديت، ما يعرفش. فما يطيقش ربنا حتى متى تعرجون بين الفرقتين، لأن ما فيش كلام دوت بتعبير العهد الجديد، لست باردا ولا حارا، انت فاتر حتقيأك، أنا مش طايقك. مش بيكلم ضعف، مش بيكلم إنسان مغلوب من خطية، مش بيكلم إنسان منصحك ورافع عينه بدموع الله، بيكلم إنسان خاطي وعارف إنه خاطي، وأنا حافظ الخاطي، وإنت تعمل كده لأنك لو ما عملتش أنت الخسران يا ربي. بصوا بصوا الجبروت بتاعنا. قلت لك حبايبي إحنا بنعمل كده أخواتي، يعني ما تستثقلوش الأمر، إحنا بنعمل كده. طب مانيش مصلي، طب مانيش رايح كنايس، ما هي هي. بلاش الازدواجية دي يا حبايبي. هل أنتم آتون لتسألوني حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. ربنا يسمع، بس يسمع إيه؟ الإنسان اللي بيجتهد أن ينقي الداخل. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحف. طب بعد ما بيقول لهم الكلمة، هم جايني سنة كان سألون، أنا مش هرد عليكم. بص بقى ربنا، ودينا رحنا لربنا، ودينا ما احنا نطلع بقى من عند حسقيال، ادينا رحنا له. ما هو العمى حبايبي بعد عنكم يا اخواتي، معلش، ما هم مش شايفين. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده هم لا، هم مش شايفين. احنا جايين نسألك تقول لنا مش هرد علينا، خلاص هو اللي رفضنا. قال له لا يا حسقيال، استنى هاتهم قبل ما يمشوا. هل تدينهم، هل تدينوا يا ابن آدم؟ عرفهم رجسات أبائهم. ما تقولوش يطلعوا بقى وهم حاسين يعني انه خلاص جت من ربنا، هو اللي مش عايز. لا، عرفهم، بس مش انا اللي هكلمهم، انت اللي تكلمهم يا حزقيال. ما هو لو اكتفى بانه هل انتم اتون لتسالوني حي انا لا اسال منكم، يقول لا لا بركه يا جماعه جت منه، خلاص احنا مالنا، احنا رحنا وهو اللي مش عايز يرد علينا، خلاص. ما هو الإنسان يا حبيبي يعني ببجاحته بيعمل كده. قال له لا يا حسكيا، أنا مش هرد عليهم، أنت رد عليهم. هل تدينهم، هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجسات أبائهم. يعني نمرة واحد، اتكلم معهم يا حسكيا كقاضي كنائب عندي، أنا مش هرد عليهم لأن أنا فهمتك، قل لهم اللي أنا قلته لك. ايه فهمنا ايه من اللي قالوا؟ ما انتوا بتتغابوا، انتوا بتتغابوا، الطبيعه البشريه يعني بتتغابه. قال له حسقيال اديك انت اهو، احنا قلنا ايه يا حسقيال؟ قال له يا رب انت قلت انك زعلان من الاصنام. قال له طب فهمهم الموضوع، ما انا مش هكلمهم تاني، ما هو اللي عندهم كفايه، رد عليهم انت يا ابني، كلمهم نيابه عني. دي نمره واحد. نمره اتنين، هل تدينهم، هل تدين يا ابن ادم؟ عرفهم رجسات ابائهم. اكشف ليهم ان الحكاية دي طول عمرها فيهم. انتوا مش بس بتحبوا الاصنام دلوقتي، انتوا من يومكم، من لما وحنجيب التاريخ بقى، من لما كنتوا في مصر والاصنام في جدتكم. عرفهم يا حسقيال، اللي عاملين نفسهم مش عارفين دول، الانسان اللي متغابي عن طبيعته، عرفه ان الحكاية دي فيه من يومه. ساعة الواحد يعيش شوية مع ربنا ولك يا ابونا ده انا اكتشفت ان انا بحسد، ده أنا لقيت نفسي يعني. أنت طول عمرك كده حبيبي، وأنا طول عمري كده، دي في طبعنا من يوم ما تولدنا من آدم، بس يمكن أنا مش فاهم، يمكن ربنا شايف أن أنا ما احتملش أن أنا أعرف كل مرة واحدة، يمكن أنا متغابي. قال له قول لهم يا ابني، قول لهم أن الحكاية دي في جتتهم من يومهم. دي نمرة اتنين، هل تدينهم، هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجسات أبائهم. عرفهم ان انا غضبان، ان لو استمروا في الحالة دي دينهم، قول لهم الدينونة اللي هتقع عليهم، لان انا سبق واعلنت الكلام ده مش حاجة جديدة، بس هم مش عايزين يسمعوا. انت سمعتني يا حسقيال، قول لهم اللي انت سمعته مني، قول لهم انه اخرتها نار هتيجي تحرق الكارما، ما هم عاملين نفسهم ما بيفهموش. طب عرفهم، ما تطلعهمش لألا يظنوا في نفسهم ان احنا ضر من الله، احنا جينا نسألك وما ردتش علينا، زي ما كتير نسمعها. انا سألت ربنا وما ردش، ما هو يا ابني رد قبل كده بس انت لما تسمعش. ما هو رد قبل كده بس انت لما بتسمع شيء مش 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 كثرة لغو وكلام. ما احنا قلنا طب قول له انت يا حزقيال دي نمرة ثلاثة، هل تدينهم، هل تدين يا ابن آدم، عرفهم رجسات أبائهم. هم جايين عايزين كلام تعزية، لما قلنا ان هنهد الهيكل جايين يعني قاعدين قدامنا فإن طب خلاص انتوا حلوين وربنا حسنا، قول لهم لا مفيش تعزية، ده في كلام قضاء لان انتوا مصلحتوش إلا أنا. طب تقولي وإحنا هنعرف نصلح؟ مش هتعرف تصلح، بس اعترف إن ده فيك وروح لربنا باحتياج بإحساس بالضعف. ماشي هو مسؤول، لكن تتغابى فيه وتعملي نفس النكبار وصلنا ما فيه زي وإحنا وربنا اللي خسران لو أنا مشيت، لا رد عليه وانت حسكنا مش هتكلم. هل تدينهم، هل تدين يا ابن آدم، عرفهم رجسات أبائهم. يبقى هنا حزقيال حبيبي هياخد موقفين، هياخد موقف الله وهياخد موقف قديسي الله. موقف الله زي بالضبط الكلمة اللي قالها أليهو، أيوب قاعد يقول ربنا ربنا لكن هبته بترعبني، ولا أنا لو وقفت قدام ربنا أملأ فمي حججا كلام يعني. فرد علي أليهو في أيوب 33 الآية 6 بيقول له إيه، ها أنا ذا حسب قولك عوضا عن الله. أليهو قال له أنت بتقول ربنا وهبته بترعبك، خلاص أنا هون إنسان زيك اتكلم وأنا هرد، أنا هتكلم نيابة عن ربنا. فهم جايين يسألوني يا حزقيال، أنا مش هتكلم، أنت كلمهم نيابة عني. يبقى حزقيال هنا هياخد موقف الله. نمرة اثنين، حزقيال بياخد موقف القديسين، هل تدينهم، هل تدين يا ابن آدم، عرفهم رجسات أبائهم. ربنا يسوع قال للرسل إيه، متى جلس ابن الإنسان على 12 كرسي تجلسون أيضا، متى جلس الإنسان على كرسي مجده، لأن مخي راح في الآية الثانية جات لي وأنا بتكلم، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسي تدينوا أصباط إسرائيل. أهو أنتوا اللي حدنوه، زي بالضبط لما أخرج الروح الشرير نفس المعنى، وقالوا أنه ببعل زبول يخرج الشياطين، قال لهم خلاص أنا مش هرد عليكم، ولادكم هم اللي هيرد عليكم، إن كنت أنا بإصبع لا أخرج الشياطين فأبنائكم تلامذ اللي منكم بمن يخرجون. روحوا سألوا التلامذ، هم بيخرجوا الشياطين باسم بعل زبول ولا بالروح القدس؟ أنا مش هرد عليكم، هم اللي هيرد عليكم. يبقى القديسين هم اللي هيدنوكوا. إلا قالها بقى بولس الرسول، ألستم تعلمون أننا سندين العالم؟ إيه إدانة القديسين للعالم؟ إن أنتوا عملتوا وإحنا كنا في وسطيكوا لكن ما عملناش كده، فربنا قال لأ أنا مش حدين، أنتوا اللي حدين. دول جايين يا حزقيال بيقولوا لك روحنا بعيد عن الهيكل والهيكل اتهد خلاص، إحنا بقى هنروح نعبد الأصنام. انت يا حزقيال ما تيجي بعيد عن الهيكل، عملت زيهم قلت هنروح نعبد الاصنام؟ قال له لا، قال له خلاص انت ندينهم. يبقى هنا حزقيال خد موقف الله، ها انا ذا حسب قولك عوض عن الله، وخد موقف القديسين اللي هي بقيت الآية بتاعت أليهو، انا ايضا من الطين تقرصت، انا بن آدم زيك بس انا اللي هحكم عليك. مش ان احنا لينا حق ان احنا ندين الناس، لكن عدم سلوكنا زيهم ده بقى إدانة ليهم. قال له حزقيال انا مش هرد عليهم، انت رد عليهم كنائب عني، رد عليهم كإنسان زيهم، اديك موجود في السبي. فكرت يا حزقيال تعبد الأصنام باسم انه ما فيش هيكل؟ وما قال له لا، خلاص هم بقى جاييني عنده يقولوا انه ما فيش هيكل، طب احنا هنعبد الأصنام. من أول الآية 5 بقى أنا ما حبيتش يعني أخد حاجة فيها، لأنه في الحقيقة بقى يعني من الآية 5 هيبتدي يستعرض تاريخ الأمة. ما حبيتش أخد بقى جزء ونقف، وخصوصا أنه في مقدمة تربط التاريخ كله ببعضيه زي ما مقسمه حزقيال لأربع مراحل، فحابب أنه أخلي دي في بداية مرة. طبعا مش هنقدر نخلص التاريخ كله في مرة واحدة، لكن على الأقل ناخد المقدمة، المنوال اللي حيمشي بيه في أربع حقبات في تاريخ إسرائيل، كل حقبة
مشى بترتيب معين احنا بنشوفه المرة الجاية، بس ملخصها يذكر إحسانات الله وجحودهم وتحديدا عبادة أصنام. مرحلة تانية إحسانات الله وجحودهم وتحديدا عبادة أصنام. مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة. نسيب البانوراما التاريخية دي نبتديها المرة الجاية بنعمة ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.